بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على رسوله محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان كلامنا في الركن الثالث. الركن الثالث، هذا الركن شرط أساسي في قاعدة منجزية العلم الإجمالي. مفاد هذا الركن، في يوم أمس طرح المصنف رحمة الله عليه صياغة للركن الثالث، ثم بعد ذلك قال أن هذه الصياغة يمكن أن تفي بمسلك وفقا بناء على مسلك الارتضاء، وأما بناء على مسلك العلية فإن هذه الصياغة قاصرة، نحتاج إلى صياغة جديدة. وبالتالي سوف يضطر المحقق العراقي إلى ذكر الصياغة الجديدة للركن الثالث. إذن خلي أذكركم بالصياغة الأولى للركن الثالث حتى أنتقل إلى الصياغة الثانية. الصياغة الأولى للركن الثالث المنسجمة مع مسلك الاقتضاء هي أن منجزية العلم الإجمالي تتوقف على أن يكون كل طرف من أطراف هذا العلم صالحا في نفسه لجريان الأصل المؤمن، صالحا في نفسه لأن يشمله دليل الأصل المؤمن، مثل البراءة، مثل الطهارة، مثل الاستصحاب. يعني بغض النظر عن وجود العلم الإجمالي، لو غضبنا النظر عن وجود التعارض بسبب العلم الإجمالي، لو غضبنا النظر عن ذلك، هذا الطرف في نفسه يمكن أن تجري فيه البراءة، دليل البراءة شامل له، وهذا الطرف الثاني في نفسه أيضا دليل البراءة شامل له، فإذا في نفسيهما مشمولين لدليل البراءة، صالحين لجريان أصالة البراءة فيهما معا.
حتى لو حصل المخالفة،
صالحين في نفسيهما. حينئذ يأتي الركن الثالث، يقول ما دام صالحين في نفسيهما لجريان البراءة، حينئذ العلم الإجمالي منجز لهما معا. فليس لك أن تخالف الطرف الأول وتشرب الماء، وليس لك أن تخالف الطرف الثاني وتشرب الماء، لأنه حتى تخالف الطرف الأول لازم تطبق أصالة البراءة عليه، ولا تتمكن من ذلك لأن هناك معارض له في الطرف الثاني، أصالة البراءة مالت الطرف الثاني تعارضه. كذلك لا يمكنك أن تشرب الماء في الطرف الثاني، لأنك حتى تفعل ذلك لابد أن تطبق البراءة، وما تقدر تطبق البراءة هنا لأن هناك أصالة براءة تعارضها في الطرف الأول، صحيح؟ فإذن يتعارض الأصلان بسبب وجود العلم الإجمالي في نفسيهما. الأصول كانت موجودة، كانت تجري في هذه الأطراف، لكن بسبب دخول هذا الطرف طرفا في العلم الإجمالي، حينئذ يتعارض الأصلان ويتساقطان. فإذا العلم الإجمالي حتى ينجز لابد أن يكون كل طرف في نفسه صالحا لجريان أصالة البراءة أو الطهارة فيه. وأما لو كان أحد الطرفين مثلا غير صالح لجريان أصالة البراءة، أصالة الطهارة، حينئذ في هذه الحالة لا يكون العلم الإجمالي منجزا للطرف الثاني. تدري ليش؟ لأن الطرف الأول لا تجري فيه أصالة الطهارة والبراءة، حينئذ تجري أصالة الطهارة في الثاني وإن لم يكن هناك، تجري أصالة الطهارة في الثاني لأنه لا يوجد معارض لها في الطرف الأول، لأن الطرف الأول مو صالح في نفسه لجريان أصالة البراءة. وبالتالي إذا عندي أمارة تجري في الطرف الأول تقول هذا نجس، تجري أصالة البراءة لو ما تجري شو يقولون؟
في الطرف الثاني
لا في الطرف الأول تجري أصالة البراءة أو لا؟ أساسا في نفسه الطرف الأول مو صالح للجريان، ليش؟ لوجود الأمارة. الأمارة ما تقبل، الأمارة تقول أنا حاكمة أو واردة أو أنا أخاص أو أنا ناس على البراءة، فلا تسمحوا للبراءة بالجريان في ألف. وحينئذ ذاك الطرف الثاني اللي ما بأمارة تجري فيه أصالة البراءة بلا مؤمن، بلا معارض، بلا معارض. هذه المنجزية انخرمت بسبب انخرام الركن الثالث. هذا نسميه انحلال حكمي، غير الانحلال التعبدي اللي مر بالركن الثاني اللي تحدثت عنه في يوم أمس. هذه الصياغة بعد واضحة، الصياغة مال أبو مسلك الاقتضاء. لاحظون قاعد يطبق قوانين التعارض على الطرفين، على الأصلين. هاي الصياغة مال تعارض، مال مسلك اقتضاء. وأما اللي يؤمن بمسلك العلية بعد هاي الصياغة ما تاكل وتشرب عنده أبدا، هاي الصياغة مو صحيحة عنده. هاي الصياغة أصلا ما لها قيمة عنده، وبالتالي ما عنده ركن ثالث بهذه الطريقة، بهذا النحو، بهذه الصياغة. لأن المحقق العراقي صاحب مسلك العلية يقول العلم الإجمالي لأنه تعلق بالفرد الواقعي الذي يعلمه الله وملائكته المقربون، حينئذ سوف يكون منجزا للطرفين. ما أدري هذا هو الفرد الواقعي لو ذاك، ما أعرفه، سوف يتنجز الطرفان. ما عندي علاقة، ما عندي، ما أقيم أهمية لتعارض الأصول المؤمنة في الأطراف. شنو قيمة التعارض؟ لا قيمة له. أكو تعارض أو ماكو تعارض؟ لو كان أحد الأصول المؤمنة لا يوجد في، لا يجري في أحد الأطراف، لو كان أحد الأطراف غير صالح في نفسه لجريان الأصول المؤمنة لوجود الأمارة، هذا لا يخدش في منجزية العلم الإجمالي للطرف باء. لأن العلم الإجمالي بنفسه ينجز الموافقة القطعية، يعني ينجز باء، يمنع عن جريان الطهارة والبراءة في باء بغض النظر عن التعارض. هذا مسلك العلية، ما إلى قيمة هذه الصياغة، أو قل هذا الركن الثالث وفق هذه الصياغة، بعد ما لها قيمة عنده. وبالتالي اضطر رحمه الله لأن يذكر صياغة جديدة للركن الثالث. صياغة جديدة، ما هي هذه الصياغة؟ صياغة جديدة، هذه الصياغة قال عنها المصنف رحمة الله عليه، إذا تتذكرون في يوم أمس قال عنها هاي الصياغة نحتاج بها إلى أن نحتاج منها إلى أن تبرز لنا نكتة سابقة على التعارض. هذه النكتة تؤدي إلى انكسار منجزية العلم الإجمالي عند فقدها، وبقاء منجزية العلم الإجمالي عند وجودها وبقائها. نحتاج إلى نكتة من هذا القبيل ترجع قبل التعارض. محقق العراق قال أنا هم بالخدمة، هيك نكتة راح أبين لكم إياها، صياغة جديدة. ما هي الصياغة الجديدة؟ الصياغة الجديدة أن يكون العلم الإجمالي صالحا لمنجزية كل أطرافه على كل التقادير. أن يكون العلم الإجمالي صالحا لتنجيز معلومه، يا معلوم الإجمالي، المعلوم بالإجمالي على كل التقادير. هاي الصياغة الجديدة للركن الثالث. العلم الإجمالي ينجز معلومة على كل التقادير. هاي بعد لتفسير، شوف لاحظ يا أخي، لاحظ. فأنا أدري بنجاسة ألف لو باء، واحد من عدين جيد، لو ألف لو باء، لو كان، إذن أنا عندي علم إجمالي وعندي معلوم بالإجمال. ما هو المعلوم بالإجمال؟ شو نقوله؟ شو رأيك؟ نجاسة أحد الإناءين، هذا المعلوم بالإجمال. ها هذا المعلوم بالإجمالي لو كان مصداقه الحقيقي الواقعي هو ألف، لكان العلم الإجمالي منجزا لهذا الطرف، لهذا المعلوم، لكان منجزا لهذا المعلوم. ولو كان هذا المعلوم ولو كان المصداق الحقيقي الواقعي للمعلوم بالإجمال، يعني حقيقة من هو الذي تنجس؟ هو باء، لكان العلم الإجمالي منجزا أيضا لذاك المعلوم بالإجمال. فهنا العلم الإجمالي نجز معلومه بالإجمال على كل تقدير، نجز حرمة شربي، نجز نجاسة أحد الإناءين، هكذا نجز حرمة شرب أحد الإناءين على كل تقدير، سواء كان الإناء المحرم النجس ألف أو باء لا فرق. هذا هو الركن الثالث. وعليه تعالى معنا، لو كان أحد الطرفين خارجا عن محل الابتلاء. مثال إناء حليب في مدينتنا هذه وقد تنجس. أنا أعلم أن المعمل الذي يغذي المدينة كلها، أن المصنع الذي يغذي المدينة كلها بالحليب اليوم، وقد أخرج آلاف العبوات اليوم، قد تنجس في داخله، قد تنجس فيه في أثناء التعبئة أحد الأواني، أحد العبوات قد تنجست، وهذا الآن طلع إلى المدينة، انباع الحليب كله إلى المدينة. خب أنا الآن أقدر أروح أفتر وأشتري الجميع حتى أستفيد منه؟ طبعا ما أقدر. أولا بعضهن الناس اشتروهن وشربوهن، إذا أقدر أجمعهن هم كلهن ما أقدر أشربهن، شنو من معدة هاي؟ كون أخليهن أيام هم الحليب راح يخرج عن مدة الانتهاء، راح يصير إكسباير خارج. إذا بعض الأطراف خارجة عن محل الابتلاء، خارجة عن محل الابتلاء، فحينئذ سأقول أنا أكو بعض الأطراف داخلة في محل الابتلاء، إذا كان المعلوم بالإجمال نجاسة حليب ما أخرجه المصنع فلان، إذا كان المعلوم بالإجمال هو هذا الإناء الداخل في محل الابتلاء، إذا كان كذلك لنجزه علي العلم الإجمالي، لنجزه علي، كان منجزا علي، بل كان العلم الإجمالي لو كان المعلوم بالإجمالي هو هذا الإناء الداخل، إناء الحليب الداخل في محل ابتلائي، فإن العلم الإجمالي سوف يدخل لأنه في محل ابتلاء، يدخله في عهدتي، في مسؤوليتي لتشرب. أما لو كان المعلوم والإجماع يعني ذاك النجس وذاك الإناء الخارج عن محل ابتلائي، ما موجود جوا إيدي، موجود عند الآخرين أو في المحلات، حينئذ هل يتنجس بالعلم الإجمالي؟ أبدا لا يتنجس. تدري ليش ما يتنجس؟ لأنه خارج عن محل الإبتلاء. تنجز حتى تأتي فكرة التنجز، كن أكو ثمرة فيها، وإذا ماكو ثمرة لا تنجز. أصلا ذاك خارج عن محل الإبتلاء، شنو معنى يتنجز علي حرمة شربه؟ لا معنى لذا. إذن لو كان المعلوم بالإجمال ذاك الفرد الخارج عن محل الإبتلاء، فإن هذا العلم الإجمالي لن يكون منجزا في هذه الحالة، في هذه الحالة سينخرم الركن الثالث. الركن الثالث متى يكون العلم الإجمالي منجزا لجميع الأطراف؟ إذا كان العلم الإجمالي قادرا على تنجيز معلومه بالإجمال، المعلوم الإجمالي على كل تقدير في هذه الحالة. أما إذا كان العلم الإجمالي غير قادر على تنجيز بعض الأطراف لو كان المعلوم لو كان العلم الإجمالي غير قادر على تنجيز المعلوم الإجمالي له. لو كان هذا المعلوم الإجمالي هو هذا الطرف أو ذاك الطرف، حينئذ لا يكون العلم الإجمالي منجزا علما للإناء الموجود في محل الابتلاء. مو لأنه براءة هنا تجري وما تجري هناك، لا، ليس الأمر كذلك. مو هاي هي العلة، مو العلة أنا أقدر أشرب الإناء الداخل في محل الابتلاء لأن البراءة تجري هنا بلا معارض. هاي الفكرة ما لها قيمة عند المحقق العراقي، وإنما أقدر أطبق البراءة في المقام لأن العلم الإجمالي ليس بمنجز لهذا الطرف. ليش مو منجز لهذا الطرف؟ لأنه ليس بمنجز لذاك الطرف، لأن ذاك الطرف لو كان هو المعلوم بالإجمال لما كان العلم الإجمالي منجزا له. فالعلم الإجمالي لا ينجز هذا الطرف الداخل في محل الابتلاء. ولذلك قالوا بقاعدة عامة كلية، قالوا إذا بعض الأطراف في العلم الإجمالي خارجة عن محل الابتلاء، أنت طبق البراءة على كل واحد من الأطراف الداخلة في محل الابتلاء وشربه وأكله. إما على مسلك الاقتضاء واضح هاي البراءة راح تساقط وهي تلك البراءة، أو على مسلك المحقق العراقي بالعافية لأنه العلم الإجمالي أساساً مو منجز، طبق البراءة براحته. لكن عدم منجزية هذا الطرف مو لأجلي أن البراءة لا معارضة لها، لا ولا. واضح صارت الفكرة؟ هاي الصياغة الجديدة طبقها، كلها أبين الصياغة الآن وبينت لها مثال، راح أطبقها الآن على محل كلامنا. محل كلامنا ما هو؟ محل كلامنا إذا إجت أمارة في أحد الأطراف، إذا إجت أمارة في أحد الأطراف قالت هذا نجس، أبو مسلك الاقتضاء قال تسقط منجزية العلم الإجمالي في الطرف الثاني لأن الطهارة تجري فيه بلا معارض. أما الشيخ العراقي ما يقول هذا الكلام، ولكنه يقول في مقامنا هذا الطرف الأول فيه أمارة. إذا كانت في الطرف الأول أمارة يعني تنجز بالأمارة، الأمارة هي التي نجزته. مو بس أمارة، إذا أصل عملي هم إجاني منجز هم كافي. إذا إجتني أمارة منجزة قالت هذا نجس، أو إجاني أصل عملي منجز اللي هو الاستصحاب قال هذا نجس، هذا كافي يا إخوان، كلش كافي. بعد العلم الإجمالي ما راح يكون منجزا في هذا الطرف. تدري ليش؟ يعني بعبارة أخرى، قبل أن أقول ليش، بعبارة أخرى العلم الإجمالي متى ينجز معلومه بالإجمال؟ ينجز معلومه الإجمالي متى؟ إذا كان هذا المعلوم الإجمالي ينطبق على كل من الطرفين بلا أي مانع. راح أقوله. فإذا كان المعلوم بالإجمال هو ألف، العلم الإجمالي ينجزه. إذا كان هو باء، العلم الإجمالي ينجزه. بلي، العلم الإجمالي هنا سننجز، لكن في مقامنا العلم الإجمالي مو منجز. تدري ليش؟ لأنه إجى العلم الإجمالي إلى ألف وجد فيه أمارة، وأمارة منجزة، قال خب أنا شنو أنجز؟ هيونا هو منجز، بعد شنو أنجز؟ الأمارة نجزته، أنا هم أنجزه؟ لا معنى للتنجيز. التنجيز لا يتكرر مرة واحدة، ولا تجتمع علتان مستقلتان، تعبير ثاني، ولا تجتمع علتان مستقلتان على معلول واحد على تنجيز واحد، لو أمارة لو علم إجمالي. والعلم الإجمالي عندما جاء وجد الأمارة منجزة إذن راح ينسحب لن يكون منجزة. فلو كان المعلوم الإجمالي واقعا وحقيقة موجود في ألف العلم الإجمالي لن ينجزه. إذا لم ينجزه على هذا التقدير إذن هو غير منجز على كل تقدير. أروح إلى باء أقول العلم الإجمالي ما نجز أطبق به أصالة البراءة الطهارة أشربه بالعافية. فإذا مجرد مجيء الأمارة سوف يسلب منجزية العلم الإجمالي في أحد الأطراف، يصير هذا الطرف بعد مو قادر العلم الإجمالي أن ينجزه لو كان هو الطرف الحقيقي الواقع المعلوم عند الله المنجز. وبالتالي في مقامنا في هذا المورد أيضا راح أحسن الحال حكمي أروح إلى المورد الثاني الطرف الثاني أشربه ما عندي مشكلة في شربه، إذا لا ضير في أن أشربه. وبالتالي هذه الصياغة تنتهي إلى نفس النتيجة. طبعا إذا كان الأمر كذلك راح نقول للشيخ العراقي، نقول له بعد ماكو فرق عملي بين صياغتك وصياغة مسلك الاقتضاء، ماكو فرق عملي، أنت بناء على المشهور بناء على الصياغة الأولى المعروفة، الصياغة الأولى اللي دارت على الألسون، الصياغة الأولى قالت تقدر تطبق البراءة والطهارة على باء. ليش؟ لأن لا يوجد لها ما يعارضها في ألف. أنت سويت قلت هم أقدر أطبق الطهارة والبراءة على باء، مو لأجل المعارضة، ما يخالف أنت قلت مو لأجل المعارضة، وإنما لأن التنجيز، لأن منجزية العلم الإجمالي اختلت، إذ إن العلم الإجمالي غير صالح لتنجيز معلومه الإجمالي لو كان منطبقا هذا المعلوم في الواقع على ألف بعد مجيء الأمارة فيه. فإذا تجري البراءة في باء لأن العلم الإجمالي منجز هنا لباء فضلا عن ألف، لأنه لم يكن منجزا في ألف فهو غير منجز في باء. شوف بعد ما فرق عملي المصنف رحمة الله عليه سيدنا الشهيد، أكو فارق عملي. الفارق العملي هو ما إذا اجتنا في الحالة، هاي الحالة لا يوجد فيها لا أصل مؤمن في أحد الطرفين، طبعا أحد الطرف هذا الطرف ألف لا يوجد فيه أصل مؤمن ولا يوجد فيه أصل منجز أبدا، ما خلا العلم الإجمالي، لا يوجد فيه لا أصل منجز لا أمارة منجزة، فقط العلم الإجمالي لو كان منجزا فهو منجز هنا فقط. إذن عندي إناء، هذا الإناء ما بي أصالة براءة، ما بي حكم ظاهري ترخيصي مؤمن، وما بي تنجيز وما بي حكم ظاهري منجز، حكم ظاهري تنجيزي ما أكو أيضا، لا ممكن لا يوجد لا منجز لا بنحو الأمارة لا بنحو الأصل أبدا لا ولا. المنجز الوحيد المتوقع هو العلم الإجمالي. في هذه الحالة راح تطلع ثمرة الصياغتين. كيف أوضح؟ خب تعال معي، لو عندي أحد الأطراف خارج عن محل الابتداء، خب شلون خارج عن محل الابتداء؟ خب أنا أدري أحد إناءي الحليب نجس، لكن هذا الإناء الأول إجا واحد قبلي اشترى وراح، منه أما أعرفه؟ خب خرج عن محل الابتداء لولا خرج ما أعرفه، خرج عن محل الابتداء. حين هنا الأصل العملي المؤمن، البراءة، أو إذا كان أساساً هذا الخارج عن محل الإبداء أساساً كان طاهر، فنجب استصحاب الطهارة مثلا. لا، هذا الأصل المؤمن، الترخيص الظاهري ما يجري. تدري ليش ما يجري؟ في هذا الطرف اللي خارج عن محل الابتلاء اللي بما أدري بوين آل بالنجف ما يجري. أنا أقول لك ليش ما يجري، لأنه إذا طبقت عليه وثبت أنه مرفع القلم وطاهر، شنو الفائدة؟ وخارج عن محل ابتلائي، خارج عن محل ابتلائي، شنو معنى أن يرخصني الشارع؟ هو داخل في محل ابتلائي عملا حتى يأتي الشارع ليرخصني فيه بنحو الضاد ترخيص ظاهري. فإذا كان خارج عن محل ابتلائي لا معنى للترخيص الظاهري، إذن لا يجري فيه الأصل المؤمن، خارج عن محل الابتلاء. زين، منجز ما عندي لا عندي أمارة تخبرني عن نجاسته، ولا عندي أصل أيضا يخبرني عن نجاسته خارجا عن حد الابتلاء. هذا حينئذ في هذه الحالة هل يجوز لي أن أشرب الإناء حليب باء لو ما أقدر أشربه؟ أقدر أطبق البراءة على حليب باء لو ما أقدر؟ أبو مسلك الاقتضاء، أنت حلياه، يلا أبو مسلك الاقتضاء ماذا يقول؟ يقول عندما أأتي بيدي أصالة البراءة أو الطهارة أريد أطبقها على باء، أقدر أطبقها لو لا؟ نعم، لأن ما إلها معارض، شربه هنيئا مريئا، شربه لا معارض. فإذا وفق مسلك الاقتضاء أطبق البراءة في باء. والركن الثالث مختل في هذه الصورة، بينما تعالى وفق الصياغة العراقية، ما هي الصياغة؟ أن يكون العلم الإجمالي صالحا لتنجيز معلومه الإجمالي على كل تقدير. يعني حتى لو كان المعلوم الإجمالي في ذاك الطرف اللي هو خارج محل الابتلاء، إذا كان العلم الإجمالي في ذاك الطرف الخارج عن محل الابتلاء، في هذه الحالة إذا كان منجزا له، حينئذ سينجز علي باء أيضا. هل ينجز أو لا ينجز؟ الكلام هنا يا إخوان، ينجز لو ما ينجز؟ هنا نقول نعم ينجز، ينجز الطرف ألف الخارج عن محل الابتلاء. ليش ينجز؟ أنا أقول لك البراءة الأصل الترخيصي، الترخيص الظاهري أو حتى التنجيز الظاهري، قلنا لا يأتي في حالتي في الطرف الخارج عن محل الابتلاء. بل ليش؟ لأنه ترخيص في مقام العمل وذاك خارج عن محل الابتلاء، فلا معنى للترخيص بل حتى للتنجيز والاحتياط في محل العمل خارج عن محل الابتلاء عملا خارج، شنو معنى أن يرخصني فيه أو ينجزه علي؟ لا معنى لذلك. فالترخيص الظاهري والإلزام الظاهري لا يجريان في الطرف الخارج عن محل الابتلاء، ولكن الإلزام الواقعي يجري، لا ضير فيه. يعني لو كان أنا عندي علم إجمالي بنجاستي وحرمة شربي أحد الحليبين، هاي الحرمة حرمة واقعية أو ظاهرية؟ واقعية يا أخي، عندي علم قطع تفصيل. هذا تفصيل ترى. تدري ليش سميناه إجمال؟ لأنه ما عرفت يا هو المصداق اللي تنجس، ولأنا أقسم 100 يمين على أن أحد الحليبين نجس. هذا علم وهذا حكم واقعي، عندي علم جزمي بحرمتي، بنجاستي وحرمتي أحد الحليبين، فهذا حكم واقعي. فلو كان هذا المعلوم بالإجمال اللي هو حكم واقعي لو كان موجودا في الإناء الخارج عن محل الابتلاء، العلم الإجمالي ينجزه. هذا مو حكم ظاهري، هذا علم، هذا حكم واقعي، وهذا الحكم الظاهر والحكم الواقعي لا يتأثر بالخروج عن محل الابتلاء. فإذا تنجز، فإذا تنجز، فإذا هذا العلم الإجمال، هذا العلم الإجمالي صالح لتنجيز المعلوم بالإجمال على كل تقدير، سواء كان هو الفرد الخارج عن محل الابتلاء أو هذا الفرد. إذا حتى وإن خرج هذا عن محل الابتلاء، هذا الفرد باء، هذا الفرد باء يبقى داخل في العهدة، يبقى منجز، لعله هو الحكم، لعله هو الفرد الواقعي الذي حرم شربه، حينئذ لا يجوز، ليس لي أن أجري البراءة مع وجود هذا العلم الإجمالي المنجز. فالثمرة على مسلك الإقضاء أجري البراءة وأشرب هنيئا مريئا، على مسلك العلية لا تجري البراءة، ليس لك العلم الإجمالي مانع عن إجرائها. هذا هو الركن، هذا هو الركن الثالث. خب احنا امس قرينا الصياغه الاولى، راح بعد قريناها، ماكو حاجه نرجع لها، هم وقت ما عندنا وحاصلها. خب ومن هنا صاغ المحقق العراقي لما كانت الصياغه السابقه متناسبه ومنسجمه فقط مع اسلك الاقتضاء، نحتاج الى صياغه جديده وفقا لانكار الاقتضاء وفقا لمسلك العليه. إذن صاغ المحقق العراقي المذكور يعني العراقي الركن الثالث صياغة أخرى، وحاصلها الصياغة الأخرى الصياغة العراقية، أن تنجيز العلم الإجمالي يتوقف على، شوف هاي الصياغة، هاي الصياغة ستة كلمات، ما هي؟ صلاحيته، صلاحية العلم الإجمالي لتنجيز معلومه، معلومه الإجمالي على جميع التقادير، على جميع تقادير هذا المعلوم بالإجمال، هذا المعلوم الإجمالي إما يكون في هذا الطرف وإما هو في ذاك الطرف. إذا كان في هذا الطرف فالعلم الإجمالي ينجزه، إذا كان في ذاك الطرف العلم الإجمالي أيضا ينجز هذا المعلوم في بالإجمال. هنا إذا كان العلم الإجمالي صالحا إذن فهو منجز لكلا الطرفين، منجز لكلا الطرفين وعليه. فإذا لم يكن صالحا لذلك لتنجيز معلومه على جميع التقادير، أي أنه لا ينجز معلومه على تقدير كونه في هذا الطرف، فلا يكون منجزا إذن للطرف الآخر، الطرف الثاني لا يكون منجزا، فتقدر تجري البراءة بنفس المطمئنة. وعلى هذا، على هذه الصياغة، فكلما كان المعلوم الإجمالي على أحد التقديرين، الخروج عن محل على أحد التقدير، لا على تقدير كونه الفرد الخارج عن محل الابتلاء، غير صالح للتنجز بالعلم الإجمالي، غير صالح للتنجز بالعلم الإجمالي، لم يكن العلم الإجمالي، لم يكن العلم الإجمالي منجزا، لم يكن العلم الإجمالي منجزا، لأنه لا يصلح للتنجيز إلا على بعض التقادير. شوف خلنا أجيب لكم هذا المثال، أجيب لكم مثال آخر، أحد التقادير أنا صرت عاجز عنه، أحد الفردين عفوا صرت عاجز عنه، أحد الفردين عاجز عنه، إذا صرت عاجز عنه هذا يصير أوضح حتى يكون كلامي للأخير منسجم مع بعضه والمثال يصير أوضح. أحد الفردين أنا عاجز عنه، خارج عن قدرتي، خب الحكم الواقعي في مورد العجز يسقط لو يبقى، يسقط، التكاليف مشروطة بمن؟ بالقدرة، مثل ما هي مشروطة بالبلوغ والعقل، مشروطة بالقدرة، فالعجز يسقط التكليف. فإذا خرج أحد الأفراد عنه، إذا خرج أحد الأفراد عن القدرة، حينئذ العلم الإجمالي لا ينجزه، لا ينجزه، لو كان هو هذا الفرد هو المعلوم عند الله، عاجز عاجز أصلاً، أنا عاجز أصلاً ما أقدر أصلاً، هذا أخذ فد واحد الحليب وشربه شربه، بعد أنا عاجز عنه، مو بس خارج عن محل ابتلائي، خارج وعاجز عنه أنا، فراح يخرج هذا الفرد يخرج عن القدرة. إذن العلم الإجمالي ترى مو منجز لي هذا، حتى التنجيز الواقعي مداخل، فلازم نقول حتى يخرج إذا خارج عن محل الابتلاء وقد خرج عن القدرة، حتى حتى يصير مثال صحيح.
لو هو خرج عن قدرته لا سكب الماء
أو الحليب، إيه هما شو يقولون هنا؟ الخطاب يسقط لكن العقاب يبقى، فهنا من هذه الجهة طبعا عندهم بحث في هذا بدي شيخ سيدنا أي ها على هذا متى ظهر؟ أحسنت على، لكن هنا تظهر هنا وفق أنا ليش الآن استدركت في المثال؟ لأنه أريد في المثال نحتاج إلى سقوط المنجزية في هذا الطرف. العلم الإجمالي لو المعلوم بالإجمال لو كان مصداقه الحقيقي هو الطرف هذا طرف ألف، فإن العلم الإجمالي لا ينجزه، مجرد الخروج عن محل الابتلاء ما يؤثر، لكن الخروج عن القدرة يؤثر. أنا بأثناء البيان جعلت المثال هو الخروج عن محل الابتلاء. أي أي الآن في هذا في أصل المسألة في 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 مثال في محل في في, في الثمرة بلي هذا المثال يصدق، الثمرة يصدق، لكن أصحت نجيب لنا مثال يخرج هذا عن عن المنجزية، كيف يسقط عن المنجزية العلم الإجمالي فيه؟ أحسنت إذا خرج عن القدرة. تلاحظون كيف؟ خير. قال وعلى هذا فكلما كان العلم المعلوم الإجمالي على أحد التقديرين، تقدير الاضطرار، تقدير الخروج عن القدرة، الطرف الخارج عن القدرة أو الطرف المضطر إليه، القدرة خلوا القدرة أحسن، أحسن مثال هو القدرة، غير صالح للتنجز بالعلم الإجمالي لخروجه عن القدرة، لم يكن العلم الإجمالي منجزا حتى للطرف الثاني، لأن العلم الإجمالي لا يصلح لتنجيز معلومه الإجمالي، لا يصلح للتنجيز لتنجيز معلومه الإجمالي إلا على بعض التقادير، وهو أن يكون المعلوم الإجمالي منطبقا على على باء، أما إذا كان منطبقا على ألف لا، إلا على بعض تقادير معلومه وهو باء، أما لو كان منطبقا فقط على ألف فلا يكون العلم الإجمالي منجزا. وعلى هذا التقدير وهذا التقدير غير معلوم، وهذا التقدير غير معلوم لا يصلح للتنجيز إلا لأنه العلم الإجمالي لا يصلح للتنجيز تنجيز معلومة الإجمالي إلا على بعض تقادير معلومه وهو باء، ولكن هذا التقدير غير معلوم، من يدري أن هذا هو النجس والذي يحرم شربه؟ من يدري؟ صار علم تفصيلي إذا كان كذلك، فلا أثر عقلا لماذا لمثل هذا العلم الإجمالي طبق براءة وإشراب. خب يترتب على ذلك أن العلم الإجمالي لا يكون منجزا، خلنا نجي إلى محل كلامنا وهو الانحلال الحكمي، لأن هذا الركن الثالث يفيدنا بالانحلال، اختلاله يفيدنا بالانحلال الحكمي، خلنا نجي تعال معي، إن العلم الإجمالي لا يكون منجزا متى؟ ها أي إحنا كلامنا بالطرف الواحد، لأن ذاك خارج عن القدرة، فكلامنا بالطرف الثاني، لاحظون كيف؟ أن العلم الإجمالي
نعم يكون العلم الإجمالي منجزا للطرف الآخر
وين؟ أي فلا وين؟ شوفوا وين العبارة؟ شوفوا فإذا لم يكن العلم الإجمالي يعني صالحا لذلك لتنجيز معلومة على كل تقدير فلا يكون منجزا، منجزا علما هذا خب العلم الإجمالي بالطرف ألف ما له فائدة أصلا لأنه مو منجز له لأنه خارج عن القدرة هذا أحسن بل المعجوز غير المقدور باء شنو هو كلامنا فيه باء هل ينجز باء أو لا ينجز باء فلا يكون منجزا للطرف الآخر المقدور. تلاحظ كيف؟ فلا يكون منجزا للطرف الآخر. وعلى هذا فكلما كان المعلوم الإجمالي على أحد التقديرين غير صالح للتنجز بالعلم الإجمالي مثل هذا غير المقدور، لم يكن العلم الإجمالي منجزا، لأن لم يكن العلم الإجمالي منجزا للطرف الآخر المقدور، لأنه لا يصلح للتنجيز إلا على بعض التقادير معلومه. تلاحظ كيف؟ هكذا. ويترتب على ذلك أن العلم الإجمالي لا يكون منجزا إذا كان العلم الإجمالي لا ينجز الطرف الآخر اللي نريد نجري فيه البراءة، لا ينجزه إذا كان أحد طرفيه منجزا بمنجز آخر اللي هو الأمارة أو الأصل المنجز بمنجز آخر غير العلم الإجمالي، مثل الأمارة، من أمارة أو أصل منجز. جاني واحد قال لي هذا نجس، ثقة استصحاب طبقته يطلع هذا نجس، طب حينئذ يقول بعد شنو العلم الإجمالي ما ينجز للطرف ده، طبق البراءة واشرب. حينئذ ليش ما منجز العلم الإجمالي في هذه الحالة؟ وذلك لأن العلم الإجمالي في هذه الحالة ما دام إجا منجز في أحد الطرفين لا يصلح لتنجيز معلومه، نجاسة أحد الطرفين، حرمته شرب أحد الطرفين، هذا هو المعلوم الإجمالي. العلم الإجمالي لا ينجز هذا المعلوم على تقدير انطباق المعلوم على هذا الفرد اللي أخبرتني عنه به الأمارة، على تقدير انطباقه المعلوم على مورد الأمارة أو الأصل. لو كان النجس الواقعي هو هذا الذي أخبرتني به الأمارة، النجس الواقعي هو اللي الاستصحاب طبقت عليه، فإن العلم الإجمالي لغير صالح لتنجيزه. ليش سيدنا هو غير صالح لتنجيزه؟ شيخنا العراقي قال لأن هذا يعني مورد الأمارة، يعني هذا الإناء ألف، لأن هذا المورد منجز في نفسه بالأمارة أو الأصل وقبل العلم الإجمالي، والمنجز يستحيل أن يتنجز بمنجز آخر. ليش شيخنا؟ لاستحالة اجتماع علتين مستقلتين على أثر واحد، فأمارة نجزته، شنو العلم الإجمالي ينجزه؟ وهذا يعني أن العلم الإجمالي غير صالح لتنجيز معلومه على كل حال لو كان المعلوم منطبقا على ألف، لأن فيه أمارة بعد مو صالح لتنجيزه، فهذا العلم الإجمالي لا يكون له أثر فلا ينجز باء. هذا هي الصياغة وطبقناها وراح نطلع بالحلال حكمي. شفتوا شلون؟ والفرق العملي، ثمرة سيدنا ما هي؟ شنو الثمرة بين الركنين بين الصياغتين؟ والفرق العملي بين هاتين الصياغتين يظهر في حالة واحدة قد تكون نادرة. ما هي هاي الحالة؟ حالة عدم تواجدي، يعني ما عندي، لا يوجد في أحد الطرفين لا أصل مؤمن مرخص ولا منجز آخر غير العلم. حالة عدم تواجد أصل مؤمن في أحد الطرفين، لا يوجد في ألف براءة وطهارة، ما تجي في ألف براءة وطهارة. ليش؟ لأن ألف خارج عن محل الابتلاء، ألف خارج عن محل الابتلاء، فلا توجد فيه براءة وطهارة، لأن براءة ترخيص ظاهري. شو يسوي البراءة؟ يقول لي هذا الخارج عن محل الابتلاء عملا لك أن تشربه عملا، عاشي هذا لغو ترى. فلا وجود لحكم ظاهري ترخيصي في أحد الطرفين لأنه خارج عن محل الابتلاء. واحد بعد، وعدم ثبوت منجز فيه في ذاك الطرف، في ألف ماكو منجز سوى العلم، غير العلم ما، بس العلم الإجمالي، يعني ما بي أمارة تنجز وما بي استصحاب ينجز. في هذه الحالة يطلع الفرق بين الصياغتين، فإن الركن الثالث حسب الصياغة الأولى التي تقول أن كل طرف لا بد أن يكون في نفسه صالحا لجريان الأصل المؤمن، الركن الثالث لا يكون ثابتا، وبالتالي العلم الإجمالي، لأنه هنا أحد الركنين، أحد الركنين مو صالح في نفسه لجريان الأصل المؤمن خارج عن محل الابتلاء. فإذا المؤمن في باء يجري بلا معارض، حينئذ العلم الإجمالي لا يكون منجزا لباء، سيجري المؤمن بلا معارض في باء، في باء يجري الاسم المؤمن بلا معارض. ولكنه يعني الركن الثالث حسب الصياغة الثانية، مات المحقق العراقي ثابت حسب الصياغة الثانية، مات المحقق العراقي، أن يكون العلم الإجمالي صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير. هاي الصياغة هنا موجودة، يعني الركن الثالث هنا موجود ومتحصل ومتحقق ثابت. الطرف الأول تدرون ليش ثابت؟ تدرون ليش العلم الإجمالي صالح؟ لأن ينجز معلومة الإجمالي وإن كان منطبق على هذا الإناء الخارج عن محل الابتلاء. تدرون ليش؟ تدرون ليش؟ لأن هذا التنجيز تنجيز واقعي مو ظاهر. لو كان العلم اللي كان مع النجس الواقعي والحرام الواقعي موجود في ألف، فإن العلم الإجمالي ينجزه تنجيزا واقعيا. بينما الحكم الظاهري من 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 ترخيص أو إلزام، بل ما يأتي في حالة خروج المورد عن محل الابتلاء، بل ما يأتي، لكن الترخيص، لكن الإلزام الواقع ليش ما يجي؟ فيأتي. فإذا العلم الإجمالي منجز في هذه الحالة، الطرف الخارج عن محل الابتلاء وإن حرم من الترخيص الظاهري بل وحتى الإلزام الظاهري، لكنه لا يحرم من الإلزام الواقعي. والعلم الإجمالي في عندما ينجز علي هذا الطرف من ناحية الإلزام الواقعي، إذا كان لو كان المعلوم الإجمالي ينطبق على هذا الطرف، تنجيزه الإلزامي هنا واقعي. هذا هو الصحيح، هو الصياغة الأولى مو صياغة المحقق العراقي. طبعا أسئلة تجيك عند الوية المحقق العراقي، شيخنا ليش العلم الإجمالي انسحب لما شاف البراءة؟ قل براءة منجزة، اجي العلم الإجمالي لقاها قدامه وما يصير يقعد وياها بعد، منجزين علتين على تنجيز واحد ما يصير، علتان ما يصير. خب شيخنا إذا العلم الإجمالي قبل البراءة، ليش تفترض أنه ليش تفترض أنه براءة قبل العلم؟ هناك شيء يصير كيف يقول؟ لا تلازم بين الأمرين. خلصنا الركن الثالث، الركن الرابع، الركن الرابع خلصنا الوقت. شلون الركن الرابع؟ الركن الرابع أن يكون جريان البراءة، يعني الترخيص الظاهري، كل السهل جدا سهل أن يكون، إذا تريد تجري البراءة هنا وهناك في كل من الطرفين، هذا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية وإمكان وقوعها خارجا. هذا معنى شنو الترخيص في المخالفة القطعية؟ يعني إمكان وقوعها خارجا، وقوع المخالفة القطعية خارجا عملا على وجه مأذون فيه. هاي الترخيص المخالفة القطعية ترى نفس عبارة إمكاني وقوعها خارج على وجه المأذون. إذا هذا الركن موجود كل الزين، صح الكلام، صح الكلام. أكمل لو نخليه للسبت أكمل زين. طب إحنا الآن أخذنا الركن الثالث، كل واحد من الأطراف صالح لجريان الأصل المؤمن، لكن لو اجتمع الأصلان المؤمنان معا يؤديان إلى الترخيص في المخالفة القطعية، هذا الركن الرابع. كون كل واحد بحد ذاته صالح لجريان الأصل المؤمن، لكن الركن الرابع يجي لو اجتمع معا أدى إلى الترخيص في المخالفة القطعية، العلم الإجمالي يكون منجزا في هذه الحالة، يكون منجزا في هذا. هذا هو الركن الثالث الرابع. زين، أما لو كانت المخالفة القطعية غير ممكنة، لو كانت المخالفة القطعية غير ممكنة، هذا مثال الخروج عن القدرة. لو كانت المخالفة القطعية غير ممكنة، أصلا مو قادر، مو قادر على أن أتناول أحد الإناءين في هذه الحالة. حتى إذا طبقت الركن، حتى إذا طبقت البراءة على كلا الموردين، حتى لو طبقت البراءة على كلا الموردين، فإنه في هذه الحالة، في هذه الحالة لا يؤدي إلى المخالفة القطعية، إذ لو كانت المخالفة القطعية ممتنعة على المكلف حتى مع الإذن والترخيص لقصور في قدرته. هذا مثال لو كانت أطراف العلم الإجمالي كثيرة جدا، كلها ما أقدر أرتكبها، هي هواية يا أخي. في هذه المدينة اجتمعت أواني كثيرة، واحد من عندها نجس، أنا ما أقدر أشربها كلها، ما أقدر، قدرتي ما تتحمل. حينئذ إذا طبقت البراءة عليها جميعا، خارج عن محل الابتلاء هي الآن بعضها، طبقت البراءة عليها جميعا، شنو ينتج؟ تنتج مخالفة قطعية عملا؟ لا قطعا ما راح. فإذا طبق البراءة عليها جميعا ولا يضرك، اشرب هنيئا مليئا. يا مقدار تطبق البراءة عليه ما يضر، هذا داخل على الابتلاء، مو مشكلة، هنيئا مليئا، لأنه لا ينتهي بنا الأمر إلى المخالفة القطعية. فلا محت، لا بعد هذا، بعد هذا مسلك اقتضاء، بعد هذا راح يصير مسلك، بلي بلي هذا مسلك اقتضاء راح يصير، بلي بلي هذا راح يصير مسلك اقتضاء. زين ذاك شلون؟ خلني أقوله، في إجراء البراءة فلا محذورة في إجراء البراءة في كل من الطرفين، لأن هي هاي بعد ما تتعارض، لأن جريانها لا يؤدي إلى المخالفة القطعية. يقول المصنف: وركنية هذا الركن مبنية على مسلك الاقتضاء، على إنكار علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. وأما بناء على مسلك العلية العراقي فلا دخل لذلك لهذا الركن، هذا الركن ليس ركنا عند المحقق العراقي، فلا دخل لذلك، لا دخل لمن؟ لاستلزام البراءات المخالفة القطعية، فلا دخل لذلك في التنجيز، وذلك إذ يكفي في امتناع جريان الأصول. يكفي ماذا يكفي؟ يكفي في امتناع جريان الأصول، يكفي في امتناع جريان الأصول أنها تؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، هذا كافي، أدت إلى الترخيص عفوا ولو في بعض الأطراف. في المخالفة القطعية أمر لا واضح، لكن في بعض الأطراف علم الإجمالي علة لتنجيز كل طرف من هذه الأطراف، مخالفة الاحتمالية أصلا. أنت معلومك ما هو نجاسة أحدهما، هذا معلومك، فهذا المعلوم، هذا المعلوم يهوى بيهن في الخارج، ما تدري هذا لو ذاك، أنا ما أدري النتيجة. أنت إذا شربت واحد من عدهن راح احتمال شربت المعلوم النجس الذي هو المعلوم الواقعي واللي هو المتعلق الواقعي للعلم الإجمالي، فلا تشرب أي واحد من عدهن. مخالفة الاحتمالية، مخالفة الاحتمالية حرام عند المحقق العراقي. ها إيه، هذا الصياغة، وفق هذه الصياغة، وفق هذه الصياغة فنحتاج إلى بيان جديد للركن الرابع. إذ يكفي في امتناع جريان الأصول حينئذ، حين الالتزام بمسلك العلية، كونها مؤدية، كون الأصول أو جريان الأصول مؤدية للترخيص ولو في بعض الأطراف، فالعلم الإجمالي يؤدي إلى استحالة الترخيص حتى في بعض الأطراف، حتى في واحد من الأطراف. خب أكو صياغة أخرى؟ نعم، السيد الخوي ذكر صياغة أخرى للركن الرابع، وهي أن 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 منجزية العلم الإجمالي تتوقف على أن يؤدي جريان الأصول المؤمنة إلى الترخيص القطعي، الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية، ترخيص قطعي في المخالفة الواقعية. ذكر سابقا عندما كان يجيب، عندما أجاب بالجواب الأول عن الاعتراض الذي ذكره المحقق العراقي رحمه الله، تفضل الشيخ. خب ذكر أسيد أخوي هذا الجواب هنا على ذاك الاعتراض العراقي، ليش ما نسوي براءتين مشروطتين بترك الآخر؟ قال ما يصير، هذا راح يصير ترخيص قطعي في المخالفة الواقعية. في مقامنا من هذا، من هذا راح يسوي لنا صياغة جديدة للركن الرابع، وهي الركن الرابع يعني منجزية العلم الإجمالي تتوقف على أن يكون جريان العلم، أن يكون جريان البراءة الأصل المؤمن في كل الأطراف مفضيا ومؤديا ومنتجا للترخيص القطعي الإلهي الواقعي في من؟ لا أقول الواقعي، الأعم من الواقعي والظاهري، في من؟ في المخالفة الواقعية. إذا أدى الترخيص، الترخيص المذكور إلى هذه المخالفة الواقعية، حينئذ سيكون العلم الإجمالي منجز ولن يسمح لك بإجراء البراءة في أي طرف. قال ولذلك قال وهناك صياغة أخرى لهذا الركن تبناها السيد الأستاذ، وهي أن يكون جريان الأصول مؤديا إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية، ولو لم يلزم الترخيص في المخالفة العملية القطعية، هكما في محل الخروج عن محل الابتلاء. أنت إذا طبقت البراءة عليهم حتى على اللي طلعت عن محل الابتلاء ما راح تصير مخالفة عملية، لكن راح تصير مخالفة قطعية، راح تصير مخالفة قطعية. المصنف يقول وقد تقدم الحديث عن ذلك بالقدر المناسب، هذه وحدة عندما تحدثنا عن البراءتين المشروطتين، كما أن الصياغة المطروحة فعلا صياغة المشهورة، المشهورة وهي الأولى لهذا الركن، سيأتي مزيد تحقيق وتعديل، أولا راح أعدلها وثانيا راح أعدي كلام بيها بالنسبة إليها في مبحث الشبهة غير المحصورة. شو نسوي بالشبهة غير المحصورة اللي أفرادها كلش كثيرة؟ شو أسوي لها؟ شو نسوي لها؟ هذا معناها ما معناها؟ معناها ما نقدر نجري البراءة؟ لو نقدر نجري البراءة هناك، تقول هناك راح أحقق المسألة، راح أذكر تعديل للصياغة، خلوها ببالكم إن شاء الله، هناك تأتينا إن شاء الله تعالى. هذا تمام كلامنا في الفصل الثاني وهو أركان القاعدة. الفصل الثالث التطبيقات المختلف في شأنها، أنها تابعة للقاعدة أو لا، هذا إن شاء الله يأتي في بعد انتهاء العطلة الصيفية إن شاء الله، منتصف شهر محرم هالوقت إن شاء الله نلتقي آنذاك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأرجو منكم أن لا تنسونا من بركات دعواتكم في مواطن الدعاء. أسأل الله إليكم. الله يسلمكم. أنا